الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالدرس السابق كان هناك أمران كان ينبغي الكلام فيهما. الأمر الأول هو يرتبط بالرواية السكونة المتقدمة، كل منهما يرتبط بها. الأمر الأول أن الرواية كانت تقول من تطبب أو تبيطر فعليه أن يأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن، أو كما قال عليه السلام. كان أحد الأسئلة هو أنه تطبب، هذا استنادا إلى بعض كلمات اللغويين يراد بها تكلف الطلب، تكلف الطلب، فلا بد من حمل الرواية على ما إذا كان الطبيب غير حاذق وغير عارف، وإنما يتكلف شيئا ليس من شأنه، فمن أنا غير عارف وغير حاذق. فالضمان المذكور في الرواية هو من هذه الجهة، من جهة أن الطبيب الذي عالج وترتب الموت على علاجه هذا ليس حاذقا وليس عارفا. وإحنا لا نتكلم مو في هذه الصورة، نتكلم في الصورة الرابعة التي فرضنا فيها أن الطبيب حاذق وعارف عند شهادة ولم يقصر في علاجه وكان مأذونا، كلامنا في هذه الصورة الرابعة. فالرواية لا صح الاستدلال بها على الضمان في الصورة الرابعة، واضح. لكن بعد المراجعة يظهر أنه لا، ليس الأمر هكذا، يعني تطبب صحيح تطبب هو قال، لكن اللغويين يقولون بأنه مراد به الذي يتعاطى علم الطب. مثلا في الصحاح المتطبب الذي يتعاطى علم الطب، في لسان العرب طبب يقول علاج الجسم والنفس، المتطبب الذي يتعاطى علم الطب، المتطبب في مجمع البحرين الذي يتعاطى علم الطب، وفي الخبر يقول من تطبب إلى آخره. في تاج العروس يقول طبب هو علاج الجسم والنفس، المتطبب متعاطي علم الطب وقد تطبب. بل في النهاية أكو تعبير نهاية الأثيرية يقول بأنه المتطبب الذي يعاني، يعاني شنو مقصود بمواضحة واشتباه الكلمة، يعاني علم الطب ولا يعرفه معرفة جيدة. وعنه نقل كاحتمال في المتطبب، نقلوا هذا المعنى عنه عن النهاية. مثلا في العين يقول المتطبب الطبيب، المتطبب عن الطبيب، ليس في كلمات هؤلاء ما يشير إلى أن المتطبب وتطبب يراد بها ماذا؟ يراد بها تكلف ما ليس من شأنه، فيحمل على ماذا؟ على ماذا كان قاصرا وغير عارف وغير حاذق، ويكون الضمان من هذه الجهة. من الظاهر أن المتطبب هو المقصود بهذا، خصوصا بعد عطف التبيطر على ماذا؟ على تطبب، على تطبب، بناء على أن تبيطر أيضا يراد بها ماذا؟ من يمارس مهنة ماذا؟ البيطرة، من يمارس مهنة البيطرة هو من يتكلف ممارسة هذه المهنة وهو ليس من أهلها. فهذه كلمات اللغوية، هذه كلمات اللغويين. وفهم الفقهاء مهم، ما أحد طرح هذا الاحتمال في هذه الرواية، في حدود ما رجعت لم يطرح أحد هذا الاحتمال في هذه الرواية، هم كل استدلوا بها بشكل واضح وصريح على الضمان في الصورة الرابعة، يعني في الصورة التي نتكلم عنها، وهي صورة ما إذا كان شنو، ما إذا كان عارفا حاذقا وغير مقصر وكان شنو مأذونا، استدلوا بها على ذلك. فهذا أيضا في الحقيقة يكون مشير إلى ماذا، إلى أنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية في محل كلام، هذا مطلب. مطلب الثاني اللي يرتبط بالرواية السابقة واللي أيضا طرح في أسئلة الإخوان، هو أنه الرواية تقول فليأخذ البراءة من وليه. احنا بالدرس السابق قلنا هذا نعممه، مو مشكلة، نعممه من وليه، عممه كما يشمل ما إذا كان المريض طفلا أو مجنونا، كذلك يشمل ما إذا كان المريض بالغا عاقلا، ويكون المقصود من الولي الذي تؤخذ منه الوراء قبل العلاج هو نفس المريض، باعتبار أن المريض إذا كان بالغا عاقلا هو ولي نفسه، فالطبيب لابد أن يأخذ البراءة منه. نعم إذا كان طفلا أو مجنونا فالبراءة تؤخذ من وليه. الإشكال يقول بأنه هذا خلاف الظاهر، لأنه من وليه، يقول الرواية أنه من وليه، شلون نعممه للمريض؟ لا يمكن تعميمه من المريض، بل نعممه للطفل المريض. ليش؟ لأن الطفل المريض نأخذ البراءة من وليه، فأكو اثنينية، أكو ولي وأكو مريض، فنأخذ البراءة من وليه. أما إذا كان المريض هو بالغ عاقل، من نأخذ البراءة منه؟ هذا التعبير بعد يعني يكون مو واضح، فليأخذ البراءة من وليه، وليه الضمير في وليه من يعود إلى المريض، مو إلى المعالج، من ولي المريض. من هو ولي المريض؟ إذا كان بالغ عاقل هو نفسه، يعني بها فد شيء من المخالفة للظاهر. لكن اللي لاحظ الرواية بهذا الشيء، أولا هي تعطف البيطرة على ماذا؟ على الطبيب، من تطبب أو تبيطر، وهذا معنى ماذا؟ معنى أنه فرض أن المريض قد يكون شنو، قد يكون حيوان. في المقابل تطبب، هاي تعني أن المريض شنو، ليس حيوانا، لكن هذا المريض الذي ليس حيوانا قد يكون بالغ عاقل، وقد يكون طفل، وقد يكون شنو مجنون، وقد يكون مجنون. في هذه الحالة كلها سنجد أن أكثر ما ذكر فيها ما فهم منها، لم تصرح الرواية بذلك، لكن ما يفهم من تطبب تبيطر أن المريض تارة يكون حيوانا، وأخرى يكون طفلا، وأخرى يكون مجنونا، ورابعة يكون بالغا عاقلا. في معظم هذه الحالات المريض له شنو؟ له ولي، ويصح أن يقال بأن الطبيب لا بد أن يأخذ البراءة من ماذا؟ من وليه. نعم في ماذا كان بالغا عاقلا، هذا التعبير بشيء من مثلا خلاف الظاهر، ما له معنى يقول فليأخذ البراءة من ولي المريض اللي هو نفس المريض، اللي هو شنو نفس المريض، باعتبار أن المريض إذا كان بالغ عاقل فهو ولي نفسه ولا ولاية عليه. من هنا قد يقال بأن الرواية منزلة على الغالب، منزلة على الغالبية، أن الغالب فيما ذكره إذا يريد يحكم بشكل عام فيقول فعليه فليأخذ البراءة من شنو؟ من وليه. هذا الولي بالنسبة للعاقل ماكو اثنينية، هو ولي شنو؟ هو ولي نفسي، تأخذ البراءة منه. فكأنه يريد يقول أنه تأخذ البراءة من الولي الشرعي، هذا يختلف اختلاف المقامات. الإنسان إذا كان بالغ عاقل هو ولي نفسه، هو ولي نفسه شرعي. الرواية يقول فليأخذ البراءة من وليه اللي هو شنو؟ المتولي الشرعي. إذا كان طفل أو مجنون لا، أكو متولي شرعي آخر غير نفس المريض. فمسألة اتحاد المريض مع الولي فيما إذا كان بالغا عاقلا أو تعبد معه إذا لم يكن بالغا عاقلا كما إذا كان حيوانا أو طفلا أو مجنونا، هذه مسألة ما ملحوظة بالرواية. الرواية يقول لا بد من أخذ البراءة، الطبيب لا بد أن يأخذها من له الولاية. لو قالت إيش الرواية؟ أن الطبيب لا بد أن يأخذ البراءة ممن له الولاية، ومن له الولاية هذا يصدق على من؟ على المريض نفسه عندما يكون بالغا عاقلا. هذا قد يجاب عن الإشكال بهذا الشكل، بس يبقى في النفس شيء من هذا الإشكال باعتبار أن الرواية تقول من وليه. يعني لو كانت الرواية قائلة بأنه فليأخذ البراءة من الولي، من الولي الشرعي، ممكن تعميم المريض إذا كان بالغا عاقلا، لكن نقول من وليه، هذا به شيء من خلاف السنة من خلاف الظاهر. هذا المحقق الحلي له كلام نقله الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر عن النكت، كتاب النهاية ونكاتها أو نكتها المحقق هيك ذكر هاي عبارة لاحظوها. قال وإنما عدل إلى الولي لأنه هو المطالب على تقدير التلف، هو المطالب، هو المطالب، يعني المطالب بالحق بالدية بالضمان على تقدير ماذا؟ على تقدير التلف. فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار، يعني قبل استقرار الضمان، يعني قبل العلاج، لما كان الضرورة صرف إلى من يتولى المطالبة. حينما شرع الإبراء قبل العلاج يقول صرف هذا المن إلى من يتولى المطالبة بعد فرض وقوع شنو؟ التلف، اللي هو منه الولي. صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه، يعني التلف، يعني الطبيب يبرأ من التلف، يبرأ من الضمان. ثم يقول ولا أستبعد، محقق يقول ولا أستبعد الإبراء من المريض، فإنه يكون فعلا مأذونا فيه، فيصدر منه الإبراء من ماذا؟ من نفس المريض. فكأنه ما قبل هذه العبارة ولا أستبعد كان يفترض أن الإبراء يكون من ولي المريض حتى إذا كان بالغا شنو؟ من ولي المريض البالغ العاقل قبل العلاج قبل أن يتلف، وليه منه الذي يطالب بهذا الحق وبهذا بعد شنو؟ بعد حصول التلف، على تقدير حصول ماذا؟ حصول التلف. فتأخذ المراء من هذا. بناء على هذا الكلام بعد ماكو إشكال في الرواية، ماكو إشكال، وليه كلهم عندهم ولي حتى إذا كان المريض بالغا عاقلا ما عنده ولي، لكن ولي منه الذي يعني وليه الذي يكون بعد موته، هذا وليه كان وجهه. بعدين ذكر قال ولا أستبعد شنو البراءة من شنو؟ الإبراء من المريض، لا البراءة تأخذ من المريض، أنا عامل سائر ومأذون فيه، فإحنا بإمكان المريض أن يبرئ ذمة الطبيب على تقدير تحقق ماذا؟ تحقق التلف. لكن هذا الكلام كان يرفع أصل الإشكال، لكنه ما يمكن التزام به، وذلك بوضوح أن البائع أن البالغ العاقل ليس له ولي قبل العلاج، ليس له ولي، هو ولي نفسه قبل العلاج، ليس له ولي، هو فقط ولي ماذا؟ ولي نفسه. هذا الولي هو الذي يطالب، أكو شخص هو الذي يطالب بالحق على تقدير أن يتلف هذا المريض، هذا ما يعني سلب الولاية، ماذا سلب الولاية الإنسان عن نفسه قبل العلاج، فهو الولي. إذا كان الطبيب يريد يأخذ أمان، يأخذ براءة، لابد يأخذها من نفس هذا الذي هو ولي نفسه، من نفس المريض، وأن يأخذها من شخص آخر سيكون وليا على المريض بعد ذلك، وعلى تقدير ماذا؟ وعلى تقدير التلف. فمن هنا هذا الكلام ما يمكن قبوله، والصحيح له أنه إذا كان المريض بالغا عاقلا لا بد من أخذ البراءة منه، لا بد من أخذ البراءة منه حتى يكون هذا رافعا للضمان على تقدير حصول التلف عن الطبيب. هذا هو الطريق الوحيد لرفع الضمان إذا كان المريض بالغا عاقلا، إذا لا بد من أخذ البراءة منه. فيبقى عندنا مسألة ماذا؟ مسألة يعني الإشكال يبقى يعني في النفس شيء من التمسك بهذه الرواية لتعميمها حتى لما إذا كان المريض بالغا عاقلا، أن التعبير بوليه كأنه ناظر الرواية إلى من يكون هناك وليا للمريض قبل العلاج، وهذا لا يشمل البالغ العاقل. لكن الظاهر أن المسألة محلولة، أصل المسألة محلولة، باعتبار حتى لو تنزلنا وسلمنا يعني ما قبلنا بالكلام اللي طرحناه وقلنا بأن الرواية مختصة بغير البالغ العاقل، مع ذلك يمكن إثبات هذا الحكم للبالغ العاقل بالأولوية، بالأولوية، لأنه إذا كان الضمان يسقط عن الطبيب إذا أخذ البراءة من ولي المريض، ولي المريض المجنون المريض صغير دابة جلكم الله، إذا أخذ البراءة من وليه يسقط عنه شنو الضمان؟ فما ظنك فيما لو أخذ البراءة من نفس المريض بلا واسطة؟ يعني فأولى أن يكون ماذا؟ أن يسقط عنه الضمان ولا يكون ضامنا إذا أخذ البراءة ماذا منه. فأصل المسألة محلولة، بمعنى نصلها النتيجة أن المريض كان بالغا عاقلا لا بد من أخذ البراءة منه، وإعطاؤه البراءة يجب سقوط الضمان ماذا عن المريض، وإذا كان لا ليس له ولي، أقول له ولي كما إذا كان طفل أو كذا أو كذا، لا بد من أخذ البراءة من وليه. هذا ما يرتبط بهاتين الروايتين. زين، قلنا في الدرس السابق بأن ظاهر المعتبرة، معتبرة السكوني، هو الاختصاص بما إذا تولى الطبيب المعالجة بنفسه، تقتصر ذلك إذا تولى الطبيب المعالجة بنفسه، حينئذ نقول بأنه هو ضامن إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا أخذ البراءة من المريض، لم يأخذ البراءة هو ضامن، لكن هذا متى؟ إذا تولى العلاج بنفسه. أما إذا ما تولى العلاج بنفسه كما قلنا، إذا كتب وصفة إلى المريض بلا أنه أنا بتصوري بحسب رأيي أن هذا الدواء هو الذي يفيدك لعلاج هذا الداء، كان في رجل خراج مثلا غدة، فقال بأنه أنا برأيي أنه تبطأ هذا شق مثلا، لكن هو ما باشر، ما باشر العلاج، فقد وصف العلاج، وصف العلاج، والذي باشر العلاج هو أما المريض نفسه أو شخص آخر يجيبه حتى يقوم بهذا العمل. فقام بهذا العمل واتفق موت المريض. أم نقول بأنه هذا الطبيب الذي وصف فقط ولم يباشر يكون ضامن إلا إذا أخذ شنو البراءة من المريض؟ يكون ضامن إذا لم يأخذ البراءة؟ لا، ما هو موجب لهذا، هذا ما هو موجب. لماذا؟ لأنه قلنا أن الرواية ظاهرها ماذا؟ أولا أن الرواية ظاهرة في ماذا؟ في مباشرة الطبيب بنفسه، من تطبب أو تبعض ليفهمنا أنه هو باشر هذا العمل وأنه وصفه، فقد وصف الدواء للمريض وهو راح باشر هذا العلاج. هذا خلاف ظاهر الرواية، هو هذا، لا يقال أنه تطبب. تطبب يعني باشر الطب، تبيطر يعني باشر البيطرة، باشرها بنفسه. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الطبيب إنما يكون ضامن، كما قلنا أن الطبيب إنما يكون ضامن حينما يصح إسناد التلف إليه، حينما يكون إسناد التلف إليه صحيح حينئذ نقول يكون ضامن، بحيث يقول هذا متلف، هذا هو الذي أتلف هذا المريض. عندما يصح إسناد التلف إلى الطبيب عندئذ يكون الطبيب ضامنا، إلا إذا أخذ شنو البراءة من المريض. ومن المعلوم بأن إسناد التلف إلى الطبيب إنما يكون في صورة مباشرته إما بالعلاج الذي يترتب عليه التلف، ماذا لم يباشر العلاج فقط وصف، والذي باشر العلاج غيره، يكون ذاك الغير هو المتلف ولو من دون قصد الإتلاف، لكن يسند إليه شنو التلف، هو فعل فعلا أدى إلى التلف فيسند إليه التلف، لكن يسند إلى من؟ إلى من يباشر العلاج، لا يسند التلف إلى من كذب وصفه أو علم المريض بطريقة معينة. وإن كان المريض عندما يعني استعمل العلاج أو عمل بهذه الطريقة استند إلى قول من؟ لا، قول الطبيب صحيح، لكن مسألة إسناد التلف إلى الطبيب هي مسألة أخرى، وهذه تتوقف على ماذا؟ على المباشرة، ومن دون المباشرة لا يسند التلف إلى المريض، فلا وجه حينئذ للضمان، ولذا الطبيب لا يكون ضامنا لهذا التلف حتى إذا لم يأخذ شنو البراءة، حتى ما عدم أخذ البراءة هو لا يكون ضامنا لهذا التلف إذا لم يباشر العلاج. والخلاصة أن 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 الضمان الطبيب إنما يرتفع في أخذ البراءة فيما إذا باشر شنو؟ باشر العلاج. إذا باشر العلاج فضمانه للتلف يرتفع بأخذ البراءة، ومن دون أخذ البراءة يكون ضامن، لكن هذا عندما يباشر العلاج، أما إذا لم يباشر العلاج فهذا الوجه لا يجري فيه. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الرواية كما هو واضح تعطف البيطرة على من؟ على الطبابة، من تطبب أو تبيطر فعليه أن يأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن. تطبيق الحكم على البيطرة كما نطبق هذا الحكم على الطبابة، هذا موقوف على شيء لا بد من الالتفات إليه، وهو أنه لا بد أن نفترض أن إذن مالك الحيوان في البيطرة، إذن مالك الحيوان في العلاج لا يستلزم الإذن في الإتلاف، لا يستلزم الإذن في الإتلاف. وبعض الأحيان يكون مالك الحيوان قد يكون إذنه في العلاج هو إذن في ماذا؟ في الإتلاف، كما إذا هو أذن في التصرف في حيوانه وكان هذا التصرف بطبيعته هو عادة يؤدي إلى إتلاف الحيوان، أو يكون احتمال ترتب التلف عليه احتمالا قويا معتدا. في في حالة من هذا القبيل يكون الإذن في العلاج إذن في الإتلاف عرفاً، عرفاً يقال هذا إذن في إتلافه. إحنا نقول أن تطبيق هذا الحكم على البيطرة مشروط بعدم هذا، بأن لا يكون الإذن في إذن مالك الحيوان في العلاج، لا يكون إذناً في الإتلاف. إذا لم يكن إذناً في الإتلاف نطبق كما نطبق في الطبابة، فنقول بأن هذا المعالج الحيوان إذا لم يأخذ البراءة يكون شنو؟ يكون ضامن، ولا يرفع عنه الضمان إلا بأخذ البراءة من الولي يعني من المالك. هذا كما هو الحال في الطبابة وهذا صحيح. أما إذا فرضنا أنه كان الإذن في العلاج من قبل مالك الحيوان إذن في الإتلاف، إذن في الإتلاف عرفاً واقعاً، يمثل بعض المقال ذلك بما إذا كان فتفرص في السفينة خايسة احتيقة كلش خشبها متحرك، وهو جاب واحد وأمره مثلاً أو أذن له في أن يدق فيها مسامير كبيرة جداً، طبيعة هذه القضية أنه الإتلاف يكون وارد ومحتمل جداً، يعتبر الإذن في دق هذه المسامير في أن يصنع فيها هذا العمل يعتبر عرفا إذنا في ماذا؟ في الإتلاف. وإذا كان إذن في الإتلاف بعد حينئذ واضح أنه لا يترتب عليه الضمان، مأذون فيه من قبل نفس المالك، هو أذن فيه من قبل نفس المالك، هو الآن المالك أذن فيه فلا يترتب عليه الضمان. فشو المعنى ندخله في الرواية حينئذ ونقول بأنه إذا لم يأخذ البراءة يكون شنو؟ يكون ضامن. لا مقترق هذا مأذون في الإتلاف حتى إذا لم يأخذ البراءة، حتى إذا لم يأخذ البراءة من المالك فهو لا يكون ضامنا. لماذا؟ لوجود الإذن في الإتلاف. فإذا تطبيق الحكم المذكور في الرواية على البيطرة مشروط بأن لا يكون الإذن في علاج الحيوان، لا يكون إذنا في الإتلاف ولو بحسب النظر العرفي. اللي يعني اللي يهون الخط في المقام هو هذا، أنه في مسألة البيطرة ما عندنا الإذن، يعني ما خلينا نقول ماكو تلازم ولو عرفي بين الإذن في العلاج وبين الإذن شنو في الإتلاف. عادة موج من نقدر نقول بأن الإذن يعني غير مسألة الخشب اللي مثلنا بها الخشب المتهرعة، علاج حيوان لماذا يستلزم علاج الحيوان؟ ماذا يلزم التلازم؟ ليس طبيعة البيطرة وعمل والعلاج الحيوانات أنها تؤدي عادة إلى شنو؟ إلى التلف، حتى يكون الإذن في العلاج إذنا في ماذا؟ في الإتلاف، ويكون الإتلاف مأذونا فيه ولا يستتبع الضمان، فكيف يحكم بماذا بالضمان إذا لم يأخذ البراءة؟ لا، ليس الأمر هكذا. فحينئذ يبقى على طبيعته ليس إذنا في الإتلاف، فقط إذن في العلاج في الحالة حالة الطبابة. اشتمل المريض من يأذن للطبيب في علاجه لا يكون إذنا في إتلافه، هنا ما عندما يأذن مالك الحيوان في علاج الحيوان لا يكون إذنا في إتلافه. تطبق الرواية يقول بأن هذا يكون ضامن للتلف الذي يترتب على علاجه إلا إذا أخذ البراءة من ماذا؟ من الولي. هذا هم مطلب. بعض الفقهاء قال لا أصل حتى لو كان إذن في الإتلاف، شو المشكلة؟ حتى لو كان إذن المالك في العلاج حيوان إذنا في الإتلاف، ماذا نقول يضمن الطبيب؟ ماذا نقول يضمن الطبيب؟ تمسك بالرواية، الرواية ظاهرة أنه أن ارتفاع الضمان عن الطبيب منحصر بشيء واحد، فهو شنو؟ أخذ البراءة. من حصل بأخذ البراءة، لا يرتفع عنه الضمان إلا بأخذ الورى، فإذا لم يأخذ الورى يثبت عليه الضمان حتى إذا كان ما دون شنو تعبدا نعمل بهذه الرواية في موردها، وحينئذ لا بأس بالحمل بها. هذا كل ما يرتبط بمعتبرة السكون الأولى اللي هي الدليل الثاني على الضمان في محل الكلام. الدليل الثالث اللي هي معتبرة السكون الثانية اللي يرويها الشيخ في التهذيب، انصاف الاستدلال بها مو واضح. يعني شو يقول؟ أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ضمن ختانا قطع حشفت ولام، ضمنه عليه السلام. الرواية مجملة مو واضح. ضمنه عليه السلام هي تتكلم عن ماذا؟ عن ضمان صدر في واقع خاصة، تتحدث عن ضمان صدر في واقعة خاصة. مو واضح عندنا أن هاي الواقعة الخاصة شلون قطع حشفة ولا مو واضح عندنا. نحتمل أنه شنو؟ أنه كان مقصرا، كان مقصرا بمعنى أنه كيفية حصول هذا الختان مو واضح عندنا. نحتمل أنه فيه التفريط، كان مفرط مقصر، مقصر في علاجه، لعله ضمنه لأنه مقصر في علاجه، ضمنه لأنه حصل منه التفريط فأدى إلى قطع العشرة. ونحتمل أنه لا ما قتل، فتكون الرواية مجملة. يعني ليس هناك فد إطلاق لفظ في الرواية حتى نتمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات الضمان. ما عندنا شيء إطلاق، نقول ضمن علي عليه السلام طبيب ختانا قطع حشفة غلام، ما ندري شلون هذا كيفية القطع، ما ندري شلون صارت تفريط بها ما بها تفريط، مسائل أخرى ما قد تتدخل. الرواية تكون مجملة في الاستدلال بها على الضمان مع عدم التفريط مشكلة، لأنها قضية في واقعة ليست من قبيل الرواية الأولى. من تطبر أو تبيطر فكذا وإلا فهو له شنو؟ ضامن. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير اللي قلنا هو ما بيشي، الدليل الرابع والأخير هو قلنا بأنه التمسك بما دل على الضمان في أصل المسألة، وهي شنو؟ الجناية شبه العمدية، لأن ما نحن فيه جناية شبه عمدية. ليش؟ لأنه ماكو قصد قتل، ولا الفعل الذي مارسه هذا الطبيب مما يقتل مثله بحسب الفارق، وكان هناك قصد للفعل، إيقاع الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، وهذا هو الميزان في شبه العمد. فكل ما تقدم من الأدلة على الضمان في شبه العمد يمكن الاستدلال به على الضمان في محل الكلام. بل إذا تخطرون كان أحد الأدلة على الضمان في تلك المسألة هو هذه الرواية، يعني رواية السكون الأولى، هذه أحد الأدلة على الضمان. هناك مضافة للآية الشريفة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. خطأ، هذا هو خطأ. وصلى الله على محمد. Thank you.